بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، هذه الحلقة 11 ضمن سلسلة الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهي تكملة للحلقة السابقة، وهي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف العبادات على أمته، ومن أعظم هذه العبادات وأجلها الصلاة. ذكرنا من قبل أن الصلاة كانت 50، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى جعلها الله له 5 صلوات في العمل و50 في الأجر. وهذه الحلقة أيضا يعني نجد نماذج كثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يترحم بهذه الأمة في الصلاة على كل أحوال العبد، حتى لا يضيعها الإنسان على أي أحواله. ولا تسقط الصلاة على العبد إلا إذا فقد المسلم عقله. عندما يفقد المسلم عقله يسقط التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، المجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر. فمن رحمة الله عز وجل، ثم من رحمة هذا النبي العظيم الذي شرع لنا هذه الأمور، عندما ينام الإنسان عن وتره في أول الليل، حتى في الصلاة إذا نام الرجل وترك صلاة بدون قصد، وهو آخذ بأسباب القيام يعني الاستيقاظ من نومه، ضابط المنبه، نائم مبكرا وهكذا، وخرج منه وقت الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام على صلاة فليصليها وقت ما ذكرها. وأيضا من الوتر، لو الإنسان أراد أن يوتر في أول الليل، إذا كان من عادته أن يوتر في أول الليل ويخاف أن يقوم أول الليل، فليوتر في أوله. أما من كان من عادته ويستطيع أن يقوم في آخر الليل، فليجعل آخر صلاته وترا. أما إذا تركه الإنسان إذا قال المسلم أنه سيترك الصلاة، صلاة الوتر، إلى آخر الليل ونام ولم يقم، فالنبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام على الوتر أو نسيه إذا فليصله، إذا تذكر. يقول: من نام على الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ. وأيضا قبل أن أترك هذه النقطة، نقطة الوتر عندما يصليها الإنسان وقتما يستيقظ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الوتر، ولم يترك سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، لا في سفر ولا في حضر. وخاصة أن من فضل الوتر، من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليه النوم إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة، أو كان نومه صدقة عليه. هذا الرجل آخذ بالأسباب في أول الليل، ترك الوتر إلى آخر الليل ونام آخذا بالأسباب، جعل من ييقظه للصلاة، يضبط المنبه للقيام وهكذا، أخذ بمثل هذه الأسباب ثم غلبه النوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب له أجر صلاته، يعني كأنه قام وصلى، وكان نومه صدقة عليه. أما سنة الفجر، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما لها من عظيم أجر، كان يقول: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيضا تتوالى رحمات النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة في الصلاة. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة التراويح في رمضان في جماعة، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة التراويح يقال 3 ليال أو 4 ليال أو 5 ليال. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته خاف أن تفرض هذه الصلاة على أمته فتركها رحمة بهم. والحديث عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الأمر: رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج، يعني الصحابة كانوا تجمعوا للصلاة ولم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم. وأمر المسلمين أن يصلوا في بيوتهم حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الناس لهذه الصلاة مرة أخرى، وهي سنة لمن أداها. ولكن لها من عظيم الأجر ما الذي لا يجعل المسلم يغفل عليه فيضيعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه، وهنا قبل أن أقول هذا الأمر، في صلاة التراويح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الحديث الذي وهو حديث صلاة التراويح، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أكملها جماعة وخاف أن تفرض على الناس، وجاء عمر فجمع الناس عليها. بعض الناس يقع في البدعة ويقول هناك بدعة حسنة، ويستند إلى فعل عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس في صلاة التراويح. هنا من سن في الإسلام سنة حسنة معناها أنه لم يأتي بشيء من عند نفسه، ولكن أصلها في دين الله عز وجل. وأنا يعني أوضح هذا الأمر، بمعنى أنك لو نزلت في بلد مثلا ما كان فيها أحد ملتحي وأنت صاحب لحية، ثم دعوت إلى اللحية في هذه البلد فالتح الكثير، أو التحت هذه البلد بسبب أنك دعوت إلى اللحية، إذن من سن سنة اللحية في هذه البلد هو أنت، ولكن أنت لم تأتي بها من عند نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بذلك. وكان أيضا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ألا تضيع هذه الصلاة حتى لا يعذب من يضيعها يوم القيامة. كان من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام قبل موته كان يوصي بالصلاة، وهذا من حديث الذي رواه أحمد في مسنده، ورواه البيهقي في الشعب، وحسنه الألباني أو وصححه الألباني رحمه الله تعالى. كان يقول من حديث أنس رضي الله عنه عندما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي رواية: فلا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأيضا من حديث عكرمة بن عمر الذي رواه أيضا البيهقي في شعب الإيمان، كان يقول: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي شيء أحب عند الله في الإسلام، أي شيء أحب إلى الله في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة فلا دين له، والصلاة عماد الدين، والصلاة عماد الدين. وعندما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فقال: أحب الأعمال إلى الله أو أفضل الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة إلى وقتها، ثم قال له رجل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال رجل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهذه نصيحة ووصية لمن أراد أو لمن كان متكاسلا في صلاته حتى يستيقظ قبل أن يفوته الأمر، ويحرص على هذه الصلاة، فالصلاة لوقتها نعمة عظيمة، وهي من أفضل الأعمال إلى الله، كما روى البخاري في صحيحه رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود عندما سأل رجل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى قيام هذا الركن من أركان الإسلام حتى نحافظ عليه، وهي عنوان المسلم، فعلينا أن نحافظ على هذه الصلاة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقيام بشروطها وبأركانها حتى تصعد إلى الله عز وجل مقبولة، ولا تضيع عند الله عز وجل فيضيع صاحبها في الآخرة. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.